بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع خطوات على طريق التغيير، والحديث عن المحور الثالث قبل الأول والثاني لحاجة المرحلة للحديث عنه، وهو ما يتعلق بقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من سورة العصر المباركة التي جعلناها هي التي ترسم لنا ملامح التغيير المنشود لهذه الأمة وهذا البلد على وجه الخصوص. وكنا قد خطونا خطوات لا بأس بها بفضل الله تعالى حول أمر الدعوة إلى الله عز وجل وصفات الداعية وما ينبغي أن يتحلى به وأساليب الدعوة إلى الله عز وجل، ثم انتقلنا للحديث عن هذا الكنز العظيم وهذا الدين المتين، دين الإسلام وحضارة الإسلام وصفات ومحاسن هذه الشريعة العظيمة. وبدأت وقدمت الحديث عن الحضارة الإسلامية على ما سواه من العناصر التي تتعلق بالحديث عن مادة الدعوة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لذلك. وتكلمنا في عدة محاضرات عن روائع الحضارة الإسلامية. في اللقاء الأخير تكلمنا عن روائع الحضارة الإسلامية من أو فيما يتعلق بأخلاقنا الحربية، وقد قرأت عليكم كلام الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، وذكرت لكم أن هناك تعليقا مهما فيما يتعلق بقضية الجهاد، ذلك أن بعض العلماء أو بعض الدعاة قد انحرف في كتاباته عما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعضهم عن عمد لأنه لا يحب الإسلام ويريد تشويه صورته، وبعضهم أراد أن يدفع شبهة عن الإسلام فوقع في هذا الشطط، وهي شبهة أن الإسلام هل انتشر بحد السيف أم لا، فوضعوا الإسلام في قفص الاتهام وحاولوا أن يبينوا أن الإسلام الأصل فيه السلام، ودولة الإسلام دولة مسالمة لا تعرف القتال لغيرها، وإنما تقاتل من اعتدى عليها فحسب، فألغوا بذلك جهاد الطلب، وهو أن يخرج المسلمون لطلب الكفار في ديارهم ودعوتهم إلى دين الله عز وجل، فإن أبوا بقوا على دينهم ودفعوا الجزية، فإن أبوا هذا وذاك ورفعوا السلاح وشهروا السلاح فليس لهم إلا السيف. هؤلاء أو هذا الصنف من هؤلاء الدعاة أو هؤلاء العلماء بكتاباتهم هذه ألغوا هذا الشق من أقسام الجهاد، ووعدتكم في اللقاء الماضي أن ندفع هذه الشبهة. إذن حديثي إليكم الليلة حول دفع شبهة وإبطال بدعة. ما هي هذه الشبهة وما تلك البدعة؟ الشبهة التي تقول أن الإسلام دين سلام لا يعرف الجهاد الذي هو طلب للكفار في بلادهم، ونحن لا نقاتل إلا من يقاتلنا، وقتالنا هو فقط لرد الاعتداء، وليس عندنا البدء بالقتال من أجل الكفر. هذه شبهة تخالف الكتاب وتخالف السنة، وهذا قول يخالف الكتاب ويخالف السنة ويخالف إجماع العلماء. أنقل لكم كلاما رائعا من كتاب أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه للدكتور علي بن نفيع العلياني حفظه الله. يقول وهو يتكلم عن شبهات حول الجهاد، يقول قصرهم الجهاد على جهاد الدفع فقط. احنا عارفين الجهاد كم نوع؟ الجهاد نوعان، جهاد دفع وجهاد طلب. ايه جهاد الدفع وايه جهاد الطلب؟ جهاد الدفع أن يهجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين، فيجب على الجميع أن إيه؟ أن يدفعوه بما يمكنهم. وأما جهاد الطلب أن يخرج المسلمون من بلادهم لطلب المشركين وطلب الكفار في بلادهم لدعوتهم إلى الإسلام. الجهاد كم نوع؟ ركزوا معايا عشان الكلام عايز تركيز عشان نعرف نرد على الشبهة دي. الجهاد نوعين، جهاد دفع وجهاد طلب. طب جهاد الطلب ده تدخل في شؤون الدول ولا لا؟ هو عندهم بقى ان ده نوع من التدخل فين؟ في شؤون الدول، واحنا المفروض نخلينا في حالنا، ما نقاتلش ولا نجاهد الا اللي ايه؟ اللي يقاتلنا او يعتدي علينا بس، وده طبعا مخالف للقرآن والسنة. تعالوا نشوف. يقول الدكتور علي: ابتدع تلاميذ المستشرقين ومن سار على نهجهم بدعة منكرة تخالف الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع سلف الأمة. هذه البدعة، ركزوا معي، هي أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط، وأن المسلمين لا يجوز لهم أن يغزو الكفار لأجل أن يغزو الكفار لأجل إخضاعهم لسلطان الإسلام وإعلاء كلمة الله على كلمته، إلا إذا سبق الكفار بالاعتداء على المسلمين. قلت لك ركز معي، وهذه البدعة المنكرة لم يقلها أحد من علماء المسلمين المعتبرين، وأول ما ظهرت فيما أعلم ظهرت على أيدي تلاميذ المدرسة العقلية الحديثة. يعني إيه مدرسة عقلية؟ طب ما الفقهاء بيشغلوا العقل، بس هم عندهم تقديم العقل على النقل، يعني ابتداء هو يخضع نصوص الشرع، نصوص النقل كتابا وسنة للإيه؟ وربما ينكر شيئا من ذلك لأنه يتعارض مع الإيه؟ مع العقل، وهذا خلل كبير بلا شك. فلذلك سموا أصحابه لهم أصول أخرى، يعني ليس المجال مجال ذكره. يقول: أول ما ظهرت فيما أعلم على أيدي تلاميذ المدرسة العقلية الحديثة التي من أشهر رجالها، من يقول أسماء من أشهر رجال المدرسة العقلية؟ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وغيرهم. وتلاميذ هذه المدرسة أعجبوا بما عند الغرب من مفاهيم في الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية، فبذلوا قصارى جهدهم ليوضحوا للناس أن هذه المفاهيم موجود مثلها وأفضل منها فين؟ في الإسلام. ولقد كان أعداء الإسلام من مبشرين ومستشرقين يحملون على الإسلام حملة شعواء قوامها أن الإسلام انتشر بالسيف، بينما انتشرت المسيحية بالمحبة والسلام. فأراد هؤلاء اللي هم أصحاب المدرسة العقلية أن ينفوا التهمة عن الإسلام، فقالوا إن الإسلام لا يستخدم السيف إلا للدفاع فحسب، إن الإسلام لا يستخدم السيف إلا للدفاع فحسب. وقد غاب عن أذهانهم الفرق بين أهداف الجهاد في الإسلام وأهداف الحروب الأخرى التي يعرفها الناس في جاهلياتهم والتي عرفتها أوروبا في تاريخها كله. والسبب الذي لأجله غاب عنهم وعن غيرهم من كثير من أعداء الإسلام ومن أبنائه الفرق بين جهاد الإسلام وبين حرب الكفار، يوضحه الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى. ويذكر كلاما كثيرا للشيخ أبي الأعلى، أنا ألخصه، هو يبين أن الإسلام ليس كغيره من الأديان المحرفة والشرائع الدنيوية يعني التي وضعها الناس لأنفسهم، بل هو الإسلام يعني فكرة، كلام الشيخ بقى نصه بعد كلام، فكرة انقلابية ومنهج يريد أن يهدم نظام العالم الاجتماعي بأسره، ويأتي بإيه؟ ويأتي بنيانه من القواعد ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العملي. يعني حتى كان بعض الدعاء يقول لك الإسلام فكرة حركة انقلاب، مش أنظمة هتعاشر الأنظمة الفاسدة والأنظمة الكفرية وهم الاثنين يبقوا مع بعض وده ماشي وده ماشي وكله حلقة، خذلك وهو عقيدة، يعني الأولى أن يقال ويعبر أنها عقيدة. فهذه العقيدة تفرض نفسها في الواقع، لا أقول أنها تجبر الناس على الإسلام وتكره الناس على دين، هذا ليس موجودا عندنا، ولكن لا يبقى لأي عقيدة أخرى باطلة سلطان على وجه الأرض. من أراد أن يعيش على دينه، على الكفر أعني، يعيش تحت سلطان الإسلام. يقول: ومن هناك تعرف أن لفظ المسلم وصف للحزب الانقلابي العالمي. دي تعبيرات الشيخ أبو الأعلى، وطبعا عليها بعض التحفظات، لكن هو عايز يقول لك أن الإسلام بيجي عشان يغير، يقدرك عشان يفرض شرع الله عز وجل ودين الله في أرض الله وعلى خلق الله، ومن أراد أن يبقى على دينه يبقى ولكن تحت سلطان الإسلام. يقول: ولفظ المسلم وصف للحزب الانقلاب العالمي الذي يكونه الإسلام وينظم صفوفه ليكون أداة في إحداث ذلك البرنامج الانقلابي الذي يرمي إليه الإسلام ويطمح إليه ببصره. والجهاد عبارة عن الكفاح الانقلابي عن تلك الحركة الدائبة المستمرة التي يقام بها للوصول إلى هذه الغاية وإدراك هذا المبتغى. اسمع: إن الإسلام ليس بمجرد مجموعة من العقيدة الكلامية وجملة من المناسك والشعائر كما يفهم من معنى الدين في هذه الأيام. بعض الناس يفكر الإسلام شوية عقائد، وحتى العقائد عندهم علم كلام، أو مثلا مجرد شعائر تؤدى وخلاص وخلينا في حالنا وما لناش دعوة بحد. لا، بل الحق أنه نظام كلي شامل يريد أن يقضي على سائر النظم الباطلة الجائرة الجارية في العالم، ويقطع دابرها ويستبدل بها نظاما صالحا ومنهاجا معتدلا يرى أنه خير للإنسانية من النظم الأخرى، وأن فيه نجاة للجنس البشري من أدواء الشر والطغيان، وسعادة له وفلاحا في العاجلة والآجلة معا. وهذا من كتاب الجهاد لأبي الأعلى المودود. يقول الدكتور علي: غاب عن تلاميذ المدرسة العقلية الحديثة هذا المفهوم للجهاد، أو أرادوا صرف المسلمين عن هذا الهدف، فإن بعض الباحثين المعاصرين أثبتوا بالأدلة العلمية بأن رواد المدرسة العقلية كانوا على تفاهم مع الاستعمار وأدواته، مع الصهيونية والماسونية، لأجل صرف المسلمين عن المفاهيم الصحيحة للإسلام وتقريب المفاهيم الإسلامية من المفاهيم الأوروبية. ومن هؤلاء الباحثين الأستاذ غازي التوبة في كتابه الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم، ومنهم الأستاذ فهد الرومي في كتابه منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. يقول الأستاذ فهد الرومي: وخلاصة ما نقلناه من نقد لهم هنا أنهم غير ملتزمين للشعائر الإسلامية من صلاة أو حج. 2- أن تعاونهم مع الاحتلال ودول الاستعمار إما لأنهم عملاء كما يقول بعض النقاد، أو كان ذلك سذاجة منهم كما يقول آخرون. يقول أن لهم دعوة باطنية يظهرون منها ما يخالف حقيقتها وباطنها. 4- أنهم جاروا مذهب الاعتزال في كثير من مذاهبهم حتى أطلق عليهم أنهم معتزلة العصر الحديث. 5- أنهم الوسيلة التي اتخذها الاستعمار والمستعمرون لتحويل وتحوير الإسلام من الداخل ليعطي السند الفكري والدعم الديني لمعطيات الحضارة الغربية. أن منهجهم في التفسير ضال ومنحرف. خلاصة الكلام إن بيقول لك بعض هؤلاء كانوا أداة للاستعمار في تحريف الإسلام، هم عايزين يقضوا على الإسلام ما نفعش المواجهة العسكرية، فيبدأوا عن طريق المواجهة الإيه؟ الفكرية. طب هيواجه فكري، هيجيب خواجات يكلموا الناس عن الإسلام؟ لا، ياخد ناس من المسلمين ويلعب في دماغهم ويلقنهم اللي هو عايزه، بعد كده يجيبهم فين؟ في بلاد الإسلام، ويبقى دول المفكرين، دول أهل الإيه؟ التنوير، أخذ بالك، والنخبة وغير ذلك من المصطلحات الواسعة الفضفاضة. يقول: كل هذا وغيره كثير كشفه الناقدون لهم، لكن هذا كله بعد كلام يقول، وهو يبين أن هؤلاء قد وصلوا لدرجة لا يجرؤ أحد على نقدهم. يعني أنت لما تيجي تتكلم مثلا عن جمال الدين الأفغاني، تيجي تتكلم محمد عبده، الناس يقولوا لك إيه؟ يعني أذكر أنا في المدرسة كان عندنا درس عن جمال الدين الأفغاني في اللغة العربية، صح أستاذ محمد؟ فقعدت أتكلم وقلت بقى إيه، طلعت كل اللي عندي، كلام وصل للمدير، كلام وصل للموجه بتاعنا، جابني طبعا وإزاي والكلام، قلت له كلامي بأدلة، أنا ما بدعيش حاجة مش فيه، أنا مش هزيف الحقائق، مش هخبي على الأولاد على الشباب الحق، ومش عاجبه طبعا، ويعني كان ممكن شوية ويمشيني من المدرسة، أخذ بالك، لأن الناس دي خلاص اتلمعت ووصلت لدرجة إن بس مجرد نحد يتكلم عليهم، إيه يا عم أنت بتكلم في إيه؟ ده دي الناس دي أسيادنا، ده سعد زغلول حد يتكلم فيه، أخذ بالك، أحمد عرابي ومصطفى لطفي السيد وصفية زغلول وهدى شعراوي، وهي دي الناس اللي خربت الدنيا. وطه ده العميل الكبير طه حسين والطهطاوي خد بالك اللي قاعد يتكلم عن الرأس اللي كان في 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 باريس خد بالك ويقول لك اصل الرأس ده مش رأس شهواني زي الرأس الشرقي ده هما بيرقصوا بعض كده زي ما واحد بيسلم على واحد حتى القبولات دي قبولات مش ما فيهاش شهوة يعني بيتكلم كلام ما تعرفش بيكلم مساطيل ولا مهابيل ولا ايه وعمال ينقل يعني عايز ينقل الصورة ديت لبلاد الإسلام وده التنوير وده التغيير وده الإصلاح عشان كده الناس بيقول لك وصلوا لدرجة ان محدش يجرؤ على نقدهم وكان الاستعمار يقف خلفهم ويساند دعوتهم ويحمي أفكارهم بل جند الاستعمار جنودا من المستشرقين للثناء عليهم ومدحهم حتى يروج ذلك بين الكتاب المسلمين فينقلوه عنهم نقل الإعجاب والتأييد والافتخار. يقول نبدأ أول ما نبدأ برجل أعلن عداءه للإسلام حيث قال جئت إلى مصر لأمحو ثلاثة القرآن والكعبة والأزهر. ده مين؟ مين قال الكلام ده؟ لا ها؟ مين هو اسمه؟ زويمر. جئت إلى مصر لأمحو ثلاثة القرآن والكعبة والأزهر. ترى من الذي عاون هذا الرجل لتحقيق هدفه؟ إنهم ولا شك رجال المدرسة العقلانية أو العقلية من حيث يدرون فيكونون عملاء أو من حيث لا يدرون فيكونون سزاجا. يعني بعضهم كان عارف أن ده أصلا راجل ضل مضل وعايز يهدم الإسلام فكان بيساعده لأنه عميل وبعضهم كان غلبان طيب وساذج وكان بيتعاون معاه يظن أنه جاي لمصلحة الإسلام وخدمة للإسلام. يقول كرومر في تقريره السنوي لعام 1905 عن محمد عبده كان لمعرفته العميقة بالشريعة الإسلامية ولآرائه المتحررة المستنيرة في أصد مين؟ محمد عبده أثرها في جعل مشورته والتعاون معه عظيم عظيم الجدوى. يعني هم دول دلوقتي المستشرقين بيضخموا فيهم عشان الناس تنزلهم مكان أن هم يبقوش تحت خط النقد. وقال أيضا لا ريب عندي في أن السبيل القويم الذي أرشد إليه المرحوم محمد عبده هو السبيل الذي يؤمل رجال الإصلاح من المسلمين الخير منه لبني ملتهم إذا ساروا فيه. فأتباع الشيخ حقيقيون بكل ميل وعطف وتنشيط من الأوروبيين يعني أنهم أهل أنهم يدعموا يعني. وقال أيضا إن أهمية السياسة ترجع إلى أنه يقوم بتقريب إن أهميته السياسية أهمية محمد عبده ترجع إلى أنه يقوم بتقريب الهوة التي تفصل بين الغرب وبين المسلمين وأنه هو وتلاميذ مدرسته خلقون يعني جديرون بأن يقدم لهم كل ما يمكن من العون والتشجيع فهم الخلفاء الطبيعيون للمصلح الأوروبي. بيثني على محمد عبده على المدرسة دي يقول لك هم دول الأهل اللي احنا نساعدهم دول هم الخلفاء بتوعنا في الإصلاح. وقد امتثل هو ما دعا إليه فمال إليهم وعطف عليهم وقدم لهم كل عون وتشجيع فكانوا له حلفاء طبيعيين فوجبت عليه حمايتهم. صرح اللورد كرومر بنفسه قائلا اسمع الكلام ده إن الشيخ محمد عبده يظل مفتيا في مصر ما ظلت بريطانيا العظمى محتلة لها. يعني هو ده اللي احنا ايه هو ده اللي احنا عايزينه مش عايزين نغيره. وكان لأفكار المدرسة العقلية صدى كبير في دراسات المستشرقين فهذا المستشرق جيب يقول عنهم لسوء الحظ ظل قسم كبير من المسلمين المحافظين لأنه يعني هيقول له عايزين متشددين يعني أخذ بالك ولا سيما في الهند لا يخضعون لهذه الحركات الإصلاحية المهدئة حركات إصلاحية ايه مهدئة وينظرون إلى الحركة التي تزعمتها مدرسة عليكرة بالهند ومدرسة محمد عبده بمصر نظرة كلها ريبة وسوء ظن لا تقل عن ريبتهم في الثقافة الأوروبية نفسها. كلام واقعي فعلا وحقيقي. ويقول إن تلامذته هم أولئك الذين تعلموا على الطريقة الأوروبية وذلك من ناحيتين أولهما ما كتبه الشيخ كان بمثابة درع واقية للمصلحين الاجتماعيين والسياسيين فإن عظمة اسمه قد ساهمت في نشر أخبار لم تكن تنشر من قبل. ثم إنه قد أقام جسرا من فوق الهوة السحيقة بين التعليم التقليدي والتعليم العقلي المستورد من أوروبا الأمر الذي مهد للطالب المسلم أن يدرس في الجامعات الأوروبية دون خشية من مخالفة معتقده. وأما الجاسوس البريطاني ألفريد سكون فيصف دعوتهم دعوة أصحاب المدرسة العقلية بأنها الإصلاح الديني الحر، ويصفهم بأنهم زعماء الإصلاح في الأزهر. وقال عن جمال الدين الأفغاني: ومن أغرب ما يروى أن الفضل في نشر هذا الإصلاح الديني الحر بين العلماء في القاهرة لا يعود إلى عربي أو مصري أو عثماني، ولكن إلى رجل عبقري غريب يدعى السيد جمال الدين الأفغاني. يقول: إن غرضي من هذا الاستطراد فيما يتعلق بالمدرسة العقلية الحديثة هو أن أبين للقارئ بأن هذه البدعة المنكرة يهدف منها أصحابها إلى تقريب مفهوم إسلامي جاء من عند الله إلى مفهوم بشري منحرف، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المنحرفون. هم كان هدفهم أن هم يقربوا المفهوم الإسلامي من المفهوم الأوروبي. شوف محمد عبده بقى بيقول إيه كلامه أهو. يقول محمد عبده عن الجهاد الإسلامي: فقتال النبي صلى الله عليه وسلم كله كان مدافعة عن الحق وأهله، كله كان إيه؟ دفاع وحماية لدعوة الحق، ولذلك كان تقديم الدعوة شرط لجواز القتال. يقصد لما نروح بالجيش بتاعنا شرط اللي احنا ندعي الناس الأول قبل ما نبدأهم بالجهاد بالقتال. فإذا منعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد الداعي أو قتل الداعي، فعلينا أن نقاتل لحماية الدعاء ونشر الدعوة لا للإكراه على دين الله، فالله يقول لا إكراه في الدين. وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة ويؤذي الدعاء أو يقتلهم أو يهدد الأمن ويعتدي على المؤمنين، اسمع، فالله تعالى لا يفرض علينا القتال لأجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح ولا لأجل الطمع في الكسب، وقد كانت حروب الصحابة في الصدر الأول لأجل حماية الدعوة ومنع المسلمين من تغلب الظالمين لا لأجل العدوان. فالروم كانوا يعتدون على حدود البلاد العربية التي دخلت حوزة الإسلام ويؤذونهم وأولياؤهم من العرب المتنصرة ومن يظفرون به من المسلمين، وكان الفرس أشد إذاء للمؤمنين منهم، فقد مزقوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا دعوته وهددوا رسوله، وكذلك كانوا يفعلون وما كان بعد ذلك من الفتوحات الإسلامية اقتضته طبيعة الملك، ولم يكن كله موافقا لأحكام الدين، فإن من طبيعة الكون أن يبسط القوي يده على جاره الضعيف، ولم تعرف أمة قوية أرحم في فتوحاتها بالضعفاء من الأمة العربية، حتى ما قالش من الأمة الإسلامية. شهد لها علماء الإفرنج بذلك. وجملة القول في القتال، هيلخص بقى كلامه اللي وجع لنا بدماغنا، جملة القول في القتال أنه شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها. فعلى من يدعي أن من الملوك والأمراء أنه يحارب للدين أن يحيي الدعوة الإسلامية ويعد لها عدتها من العلم والحجة بحسب حال العصر وعلومه، ويؤيد ذلك بالاستعداد التام لحمايتها من العدوان. ويقول محمد رشيد رضا عند تفسير قول، طبعا محمد رشيد رضا من العلماء وله تفسير قيم للقرآن، ولكن هذه من الزلات. يقول حتى في تفسير قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يقول: غاية للأمر، هذه غاية للأمر بقتال أهل الكتاب ينتهي بها إذا كان الغالب لنا، أي قاتلوا من ذكر عند وجود ما يقتضي وجوب القتال كالاعتداء عليكم أو على بلادكم أو اضطهادكم وفتنتكم عن دينكم. يعني عايز يقول طالما ما فيش ده يبقى ما فيش قتال. يقول الدكتور علي: فهذا تصريح واضح من رواد المدرسة العقلية الحديثة بأن الجهاد في الإسلام هو للدفاع فقط، بأن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط. وقد تأثر بهذه البدعة المنكرة اللي هي قصر الجهاد على الدفاع كثير من الكتاب المعاصرين، زي مين؟ كعبد الوهاب خلاف في كتابه السياسة الشرعية. والشيخ عبد الوهاب أيضا من العلماء الفضلاء وله كتاب في أصول الفقه من أروع ما ألف، لكن هذه زلة لا يعني لا معناها أننا نهدم الرجل تماما. ومحمود شلتوت في كتابه من هدي القرآن، ومحمد أبو زهرة في كتاب العلاقات الدولية، ومحمد عبد الله دراز في كتابه دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية. والشيخ محمد عبد الله دراز من العباقرة في الكلام عن القرآن الكريم وله النتاج الطيب القيم، ولكن هذه أيضا زلة، ولعله يعني جانب الصواب في هذا في هذه المسألة. والدكتور وهب الزحيلي في كتابه العلاقات الدولية في الإسلام، ومحمد عزة دروزة في كتابه الجهاد في سبيل الله في القرآن والحديث، وحامد سلطان في كتابه أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، وعلي علي منصور في كتابه الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، وجمال البنا في كتابه حرية الاعتقاد في الإسلام، وعبد الخالق النواوي في كتابه العلاقات الدولية والنظم القضائية كتير، ومحمد ومحمد رأفت عثمان في كتابه الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية، وأحمد محمد الحوفي في كتابه سماحة الإسلام، وغير هؤلاء كثير من الكتاب وأصحاب الرسائل العلمية، بل هو تيار جارف عند كتاب هذا العصر يكاد يطغى على الحق ويغطيه لولا حفظ الله للحق بحفظ أصوله الكتاب والسنة. يقول: وقد تصدى لهذه البدعة جمع من علماء المسلمين. يبقى احنا هنا دلوقتي خلاص، انا دوشتكم معلش بالمقدمة دي، احنا لسه بدخلناش في الموضوع. احنا هنا عندنا مقدمة او عندنا بدعة اللي هي بتقول ان القتال يقتصر فقط على الايه، للدفاع بس، مفيش قتال، مفيش جهاد طلب. وعرفنا مين اللي قال بيها من القدماء ومن الايه المعاصرين. طب ايه الرد بقى، ازاي ترد؟ يقول: وقد تصدى، عايزك تلخص الرد كده معايا في النقط اللي حولها لك دي. وقد تصدى لهذه البدعة جمع من علماء المسلمين وبعض طلبة العلم، وأنكروها على أصحابها. مين بقى؟ ومن أشهر هؤلاء العالم الجليل سليمان ابن سحمان، والشيخ سليمان ابن عبد الرحمن ابن حمدان في كتابه، الكتاب ده مهم، دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع. والجميل في الكتاب أنه عطالك الحكم في الإيه؟ في العنوان، دلالة النصوص يعني كتاب وسنة والإجماع على فرض القتال للكفر. إيه فرض القتال للكفر؟ اللي هو قتال الإيه؟ الطلب. يعني أنا بقتله عشان كافر، لكن دول بيقولوا لا، إحنا ما نقتلهوش عشان كافر ما يعيش وهو حر، إحنا مالنا بيه. لا، واخد بالك؟ للكفر والدفاع. والشيخ عبد الرحمن الدسري في كتابه الأجوبة المفيدة، وده برضو كتاب مهم في مهمات العقيدة، والشيخ أبو الأعلى المودودي في كتابه الجهاد، والشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه مجموعة بحوث فقهية، والشيخ صالح اللحيدان في كتابه الجهاد بين الطلب والدفاع وغيرهم. ولنلقي نظرة على الشبه التي أثارها أهل الدفاع. طبعا ما يقول بقى أهل الدفاع يقصد مين؟ اللي هو محمد عبده ورشيد رضا والناس اللي قالوا مفيش جهاد ايه، مفيش جهاد طلب. كل شويه تلاقيه يقول اهل الدفاع اهل الدفاع، يبقى انت فاهم هو يقصد مين. يقول لك: ولنلقي نظره على الشبه التي اثارها اهل الدفاع حول بعض الادله الشرعيه التي زعموا انهم يستندون عليها في تقرير بدعتهم المخالفه للاجماع وتبيين تهافت شبههم بما قرره علماء التفسير والحديث حول هذه الأدلة. يعني هم كمان مش قالوا الكلام ده والبدعة دي وسكتوا، لا، ده بيستدلوا ليها بأدلة من الكتاب والسنة. بيقولوا احنا معانا أدلة كمان. وهنا بقى يطلع لهم ابن تيمية رحمه الله ويتعهد لكل من يستدل على بدعته بدليل من الكتاب والسنة أن يرد عليه من دليله. شوف القوة والمتانة. ابن تيمية يتعهد ان اي واحد يستدل على البدعة بتاعته بدليل من الكتاب والسنة ان الرد فين؟ ليه؟ لان استحالة ان القرآن والسنة يحتوي على الباطل. يبقى هو عمل ايه؟ عمل لي للدليل ولوى عنق الدليل عشان يأيد ايه؟ بدعته. ابن تيمية بقى حي ايه؟ اقول لكم حاجة عجيبة وجميلة، ان هم ألفوا رسالة وكتبوا عليها اسم شيخ الإسلام تيمية ان هو بيقول ان مفيش قتال طلب وان القتال في الإسلام للدفاع. يعني قال لك هو مين اكتر واحد مؤثر في الفقهاء وفي العلماء واكتر واحد عالم باقوال الفقهاء؟ ابن تيمية. خلاص، يبقى ابن تيمية ألف رسالة ان مفيش حاجة اسمها قتال طلب وخلصنا الموضوع، وانسبها له وطبعها، اخد بالك، وترد عليها برضه، وحقيقي اشارة لها دلوقتي. تعالوا كده. واحد: زعم أهل الدفاع بأن حجتهم في تقرير مذهبهم قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واضحة لمين؟ واضحة لمين؟ ليهم ولا لينا؟ طب رد. الآية بتقول: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يبقى أنت هنا تفهم لأول وهلة، أيوة أدي رد، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قالوا أهل الدفاع بقى قالوا إيه؟ إن الله قيد قتال الكفار بإيه؟ بحال اعتدائهم. إنه قال إيه؟ قاتلوا في سبيل الله مين؟ عشان ما تلاقيش واحد مفتي ولا شيخ معرفش إيه جاي يقولك بص الآية بتقول إيه؟ والمتشددين بيقولوا اللي إحنا هنروح نجاهد في أمريكا ونروح نجاهد في أوروبا وبتاع. طب تعال شوف، تعال شوف الكلام إيه الرد. قالوا الآية هي مقيدة، القتال مقيد فيها إن هو بحال الاعتداء بس، وكل آية في القرآن تأمر بقتال الكفار تحمل على هذه الآية كمان. قال لك أي آية تيجي بعد كده أنت إيه حطها مع دي وخلصنا الموضوع، يعني خلاص عايز إيه يلم حاجته ويمشي مش فاضي يرد هو ده ولا إيه. قال لك خلاص أي آية تيجي بعد كده يبقى يحملها على الآية دي وخلاص. وذهلوا عن تفسير السلف الصالح لهذه الآية وعن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وسيرة الخلفاء الراشدين وخالفوا إجماع المسلمين. طب السلف فسروا الآية إزاي؟ ممكن تركز معي وتفهم. تفسير السلف لهذه الآية تدور على مذهبين اثنين، يعني فيها تفسيرين. المذهب الأول أن هذه الآية مرحلية، يعني في أول في أول مراحل فرض القتال، لأن القتال لم يفرض على مرحلة ودفعة واحدة. يعني في مكة كان إيه؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. في مكة ما فيش قتال، ما فيش جهاد، ولو اعتدي عليك كفوا أيديكم وإيه؟ أقيموا الصلاة. طب وبعدين ما رحنا المدينة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني ما يعتدي عليك حد إيه؟ ترد. وبعد كده بدأت المراحل الأمر بالقتال الصريح. يبقى ينفع واحد يجيب الآية بتاعت كفوا أيديكم ويقول بص الإسلام بيقول لنا ما تمدش إيدك لا تعتديش على حد؟ طب واللي فات اللي جاي بعد كده والآيات اللي نسخت دي، أو حتى لو ما قلناش نسختها هنقول يعمل بها عند الحاجة زي ما قال العلماء. يبقى هذه الآية مرحلية، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة من الزمن بأن يقاتل المعتدي الذي يقاتله ويكف عمن سالمه. ليه؟ لقلة المسلمين وحاجتهم إلى مسالمة من يسالمهم. وأصحاب هذا القول من العلماء من السلف يقررون أن هذه المرحلة أتت بعدها المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة ابتداء جميع الكفار بالقتال حتى يخضعوا لسلطان الإسلام ويدفعوا الإيه؟ الجزية أو يسلموا. وأن النهي عن قتال من لم يقاتل منسوخ بسورة التوبة لما فيها من الأمر بقتال جميع المشركين وأهل الكتاب. وهذا القول من اللي قال به؟ مروي عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. ده القول الأول في الآية، إن الآية بتاعت قاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم دي كانت إيه؟ مرحلة واتنسخت. والراجح إن إحنا كما رجح شيخ الإسلام تيمية وغيره أن النسخ يعني لا يعني الإلغاء، وإنما يعمل إليها عند الحاجة. بمعنى لو إحنا بقينا في مرحلة مستضعفين مش قادرين ندفع عن نفسنا فضلا عن إن إحنا نقاتل أو نجاهد، نعمل بأنهي آية؟ يبقى نعمل باللي يناسبنا من الآيات اللي نزلت في تشريع الجهاد. ما نجيش بقى نقول لا ده اتلغى ولازم نطلع ونقاتل وحتى لو اتقتلنا وحتى لو لا، ما الأمور ما بتجيش كده. طب الرد الثاني أو المذهب الثاني في تفسير الآية، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فيها لفتة جميلة لو تركز معايا هتفهمها، معايا هتتبسط لما تفهمها. إيه بقى قاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم؟ قال في هذه الآية ليس أن قوله تعالى الذين يقاتلونكم في هذه الآية ليس شرطا في القتال، يعني مش بتقول لك قاتل اللي يقاتلك، لا ده هي بتقول لك اللي بيقاتلوك دول ينفع ما تقاتلهمش. يقول إيه؟ وإنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال أهل الإسلام، يعني بيوصف لك الناس دي بتقاتلك ينفع ما تقاتلهمش. مش موضوع ان انت تقاتل اللي بيقاتلك، هم كده كده لو تسلطوا ولو حكموا هيعملوا فيك ايه؟ هيفرموك. وديك شفتوا معنا في الدرس اللي فات الصليبيين قتلوا كام؟ فوق 100,000، والدماء كانت لايه؟ ها الخيول في المسجد الاقصى. يبقى الآية بتقول لك قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوا، يعني اللي شأنهم دوما الحرص ان هم ايه؟ وان كانوا دلوقتي ما بايه؟ ما بيقاتلكوش. فهمتوها؟ فهمينها ولا لا؟ ولا اعيدها تاني؟ هو كده كده بيقاتلك وعنده العداوة ليك، لما يقدر عليك مش هيسيبك، خدت بالك؟ يبقى لكني ما في التعبير بتاعتنا اقول لك ينفع كده فلان ده يعمل كذا 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 وبيتربص بيك، اكني بعمل لك ايه؟ أيوة يقول لك التسخين، خدت بالك؟ هنا بقى العلماء في التدوير يقول لك التهييج، يقول تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال أهل الإسلام، والمراد ولا تعتدوا أي لا ترتكبوا المناهي في الجهاد يعني من المثلة، عارفين المثلة ها، والغلول اللي هو الأخذ من الغنائم قبل تقسيمها، وقتل النساء والصبيان ومين والشيوخ الذين لا رأي لهم في القتال ولا قدرة لهم على القتال، والرهبان وأصحاب الصوامع، يعني قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، عرفنا يعني الذين يقاتلونكم التفسير الأول قال إيه إن دي مرحلية، يعني في الأول ما كانش عندنا طاقة ولا قدرة على القتال، يبقى اللي بيقاتلك بس هو اللي إيه اللي سلمك تعمل له إيه تسلمه. القول الثاني قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني اللي هم أصلا ناويين وعندهم وفي أصلهم وفي طبيعتهم إن هم بحي إيه وإن كانوا دلوقتي ما بي إيه ما بيقاتلكوش، ماشي كده؟ ولا تعتدوا معناها مش معناها ما تبدؤهمش بالقتال، لا معناها لما تقتلوهم في سبيل الله ما تقتلش بقى النساء، ما تقتلش الصبيان، ما تقتلش الشيوخ، ما تمثلش بالجثث، ما تاخدش من الغنى قبل تقسيمها، ده تفسير الاعتداء. القول ده قال بمين؟ ابن عباس. وما أدرك من ابن عباس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب، كان بيدعيله أخذ بالك، وإيه حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. قال به ابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومقاتل ابن حيان، ورجحه الإمام الطبري وتابعه ابن كثير على ترجيحه. طب فين ده بقى محمد رشيد وفين محمد عبد وفين الأفغاني وفين غيرهم اللي لا سابوا ده كله واخترعوا لنفسهم ايه رأي الايه يوافق الايه؟ يقول وبهذا يظهر أن أصحاب هذا المذهب اللي هو المذهب الثاني في التفسير يعني يوافقون أصحاب المذهب الثاني في النتيجة، فإن القائلين بأن الاعتداء في هذه الآية شرط للقتال يقولون إنه منسوخ، فصارت النتيجة وجوب مقاتلة الكفار سواء اعتدوا أو لم يعتدوا على كلا المذهبين. يقول ولم أجد قولا واحدا قولا لأحد السلف بأن شرط الاعتداء لم ينسخ، وبهذا يظهر مخالفة أهل الدفاع لتفاسير السلف جميعا والإتيان بتفسير محدث من أهوائهم للانهزام الداخلي الذي يحسون به أو لسوء قصد منهم، والله أعلم بنياتهم. يعني عايز يقول ممكن يكون واحد أصلا هو عارف التفسير ده وبيخفيه ويجيب التفسير الباطل بتاعه، أو هو معدت عليه وإيه وما خدش باله. يقول ولكن الانحراف يجب أن ينكر على صاحبه ولو حسنت نيته، لا سيما إذا كان القول المحدث في مسألة قد بحثها السلف الصالح من أمثال ابن عباس والربيع ابن أنس وابن زيد وعمر ابن عبد العزيز وغيرهم. يقول الشيخ عبد الرحمن الدسري إن قتال، يبقى أنت تفهم من هنا إن هم أصحاب المدرسة العقلية مش كلهم على درجة واحدة، منهم ناس مخدوعين بيحبوا الإسلام بس كانوا عايزين يدفعوا شبهة إنه انتشر بحد السيف، فحطوا الإسلام في قفص الاتهام فوقعوا في الإيه في الخلل ده، ومنهم ناس كانوا أعداء أصلا للإسلام تستعين بهم الدول الأوروبية عشان يقلموا ريش المسلمين، أخد بالك، عشان ما يبقاش عندنا الرغبة في الجهاد وإن احنا نطلع ونجاهد ونقاتل، يعني إيه اللي قتلنا بس واللي اعتدي علينا بس. لما يقول الكلام ده شيخ وشيخ كبير يعمل إيه في الناس؟ زي عقيدة الصوفية مثلا إن ما فيش حاجة اسمها قتال ولا جهاد إلا لو حد اعتدى عليك. ليه؟ قال لك وحتى لو حد اعتدى عليك ده قضاء ربنا ترضى بيه وتسلي. شايفين الخبل؟ وحتى مثلا شوف الإمام الغزالي رحمه الله وغفر له كتابه المشهور إيه؟ إحياء علوم الدين، وفي أحاديث ضعيفة بالهيلة زي ما يقولوا، والعجيب إن ما فيهوش كتاب الجهاد. يعني شوف الإحياء جاب كل حاجة تقريبا في الإسلام وتكلم فيها، ما تكلمش أبدا عن الإيه؟ الدين ده عقيدة. فشايفين يبقى هو أصلا العدو عشان يحاربك من الداخل يربي ناس عنده ويجي يقول لك ما فيش حاجة اسمها جهاد، ده أنت لو رحت تجاهد تبقى تخش النار. يوم يقول لك الشيخ قال يا عم احنا هنطلع فاهمين، وطبعا الناس ايه يقول لك انت هتألفه هتختاروا عنا دين جديد، فين انت من الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ما هو قاله ما فيش الكلام ده، فاهمين الكلام. يقول الشيخ عبد الرحمن الدسري ان قتال الكفار على العموم واجب بالنصوص القطعية من وحي الله كتابا وسنة او كتاب وسنة، وهذا القتال الواجب للهجوم لا للدفاع كما تصوره بعض المنهزمين هزيمة عقلية باسم الدفاع عن تشويه سمعة الإسلام، والذين اشتبهت عليهم معاني النصوص التي يفيد بعضها الخصوص فأعمتهم هزيمتهم العقلية أو الهوى عن النظر في العمومات الصارفة الناسخة لما قبلها لكونها عامة ومتأخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وإيه وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا إيه. يبقى هنا الغاية تابوا وأقاموا الصلاة وإيه. طب فين بقى أنت بتقول لي الغاية هناك إن هم ما اعتدوش ما يعتدوش عليكم؟ وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يقول: وغير ذلك من النصوص الواضحة التي لا نطيل بها المقام، ولكن المهزومين وأصحاب الهوى يضربون صفحا عن هذه النصوص القاطعة العامة الناسخة لما قبلها لتأخرها في النزول، ويتمسكون فقط بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين إيه يقاتلونكم ولا إيه ولا تعتدوا، كما يأخذون التعليل بأن آية الإذن في الجهاد غافلين أو متغافلين أن مشروعية القتال جاءت في القرآن على مراحل. إيه المرحلة الأولى؟ الإذن المفيد للإباحة مقرونا بأسبابه، كما في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم إيه ظلموا. اثنين، تقييده بحالة الاعتداء، كما في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثلاثة، تعميم وجوبه على الفور ابتداء، كما في سورة براءة. يبقى خلاص من البداية خلاص أنت واجب عليك اللي أنت تقاتل في سبيل، لكن يقيد ذلك بحسب العجز والقدرة. طيب ادي شبهة وردنا عليها. شبهة تانية: زعم أهل الدفاع أن قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، قرروا من هذه الآية بأن أصل العلاقة بين المسلمين والكفار هي السلم. أصل العلاقة بين المسلمين والكفار هي الإيه؟ طب ده صح؟ ردوا. أصل العلاقة بيننا وبين الكفار السلم؟ أنتوا إرهابيين. ها؟ أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم؟ مش عارف أنتوا خايفين ليه؟ هي أمريكا وقفالكوا ولا إيه مالكوا؟ أصل العلاقة بين المسلمين والكفار إيه؟ ها؟ يا الله هتيجي. طيب جعلوا هذه الآية حجة فيما ذهبوا إليه، وقرروا بأن أصل العلاقة بين المسلمين والكفار هي السلم، وأنهم لا يحاربون إلا إذا اعتدوا، يعني إذا اعتدى الكفار، وأنه يجب إجابتهم إجابة الكفار إلى طلب السلام. وجعلوا من هذا القبيل قوله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم إيه سبيلا. واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، وفسروا السلم في هذه الآية الأخيرة بالمسالمة، وجعلوا ابتداء الكفار بالجهاد من اتباع خطوات الشيطان. جعلوا ابتداء الكفار بالجهاد من اتباع خطوات الشيطان. الآية بتقول إيه؟ دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني اللي ما دخلش في السلم يبقى متبع لإيه؟ خطوات الشيطان. يقول عثمان الشرقاوي: اسمع، فيحرم المضي في الحرب بعد طلب الصلح. يعني الكفار طلب الصلح، حرام ان احنا ايه نكمل معايا كده. فالحرب لم تشرع الا لضرورة، قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والله ده رد عليه، وقال: وان جنحوا للسلم فاجنح لها. ويقول المحمصاني بعد أن استعرض أهداف الحرب في القانون الدولي العام، يقول: أما في الشرع الإسلامي فلقد رأينا أن الحرب الاعتدائية محرمة، أن الحرب الاعتدائية محرمة. ويقول دكتور وهب الزحيلي: الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم هو السلم، وبقية أقوال أهل الدفاع لا تخرج عن أقوال هؤلاء. إيه الرد؟ غفل أهل الدفاع أو تغافلوا عن قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. طب أنت بقى بتقول القرآن بيقول إن أصل العلاقة السلم، ها، وادخلوا في السلم. طب يبقى كده القرآن بيناقض بعضه. الآية بتقول: لا تهنوا وتدعوا إلى الإيه؟ تدعوا إلى السلم، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الإيه؟ الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول: وكعادتهم لم يعولوا على تفسير السلف للآيات التي يحتجون بها. يعني ما بصوش في ايه في التفاسير السلفية. وحتى لو بص هو مش عايز المعاني دي، هو عايز اللي هو عايزه بس. يقول: ولم يقل أحد من السلف فيما أعلم بوجوب الجنوح إلى السلام إذا طلب الكفار ذلك. ركز، لم يقل أحد من السلف بوجوب الجنوح إلى السلام إذا طلب الكفار ذلك. ما الأمر موكول للخليفة، هو رأى المصلحة اللي أنا سالم أسالم، رأى المصلحة الجهاد يستمر يبقى مفيش سلام عزة. معنى كده يقول: وخلاصة تفسير السلف للآيات ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب من يقول بالنسخ، لكل آية فيها المسالمة مع الكفار نسخت بآية السيف. آية السيف اللي هي إيه؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والآية الثانية اللي قبلها في سورة براءة في الأول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون، دي آية السيف، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى إيه؟ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. شوف يبقى الآية دي نسخت الإيه؟ لأن سورة براءة متأخرة من أواخر ما نزل، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يقراها على مين؟ على الناس في الحج، الحجة اللي كانت قبل حجة الوداع اللي كان أميرها سيدنا أبو بكر. بعد كده جه النبي صلى الله عليه وسلم وحج حجة الآية. الحجة بتاعت أبو بكر أمر ابن عباس أن يقرأ سورة إيه؟ براءة على الإيه؟ على الناس في الموسم. قال قتادة في تفسير قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي إن جنحوا للصلح فاجنح لها، قال: كانت قبل براءة، كانت قبل براءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوادع الناس، يوادع يعني إيه؟ يهادن أو يصالح إلى أجل، فإما أن يسلموا وإما أن يقاتلهم، ثم نسخ ذلك في براءة، فقال: اقتلوا المشركين حيث وجدتموه. والقول بالنسخ إن آية إن جنحوا للسلم فاجنح لها دي منسوخة، ده قول مين؟ قلنا قتادة وعكرمة وابن عباس. غير أن ابن عباس يقول الناسخ لها قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى الإيه؟ السلام. ويروى أيضا النسخ عن مجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والحسن. دول الفريق الأول قالوا الآيات اللي بتدعو للسلم، اللي احنا نوافق على السلم أو نطلب السلم من الكفار، دي آيات إيه؟ وبرضو حنقول لو احتاج المسلمون للعمل بها عملوا بها، لو احنا ما قدمناش وسيلة اللي احنا نكف أذى الكفار المتسلطين إلا بين ان احنا اللي نطلب منهم الإيه؟ السلام، نعمل ولا نسيبهم يستأصلوا المسلمين؟ طب لو طلبوا اللي احنا ندفع لهم جزية، فعيهم فلوس، تدفع كما قال العلماء ورجح العلماء ذلك. وطبعا ليس المجال مجال بسط، ولكن موجود في أبحاث الجهاد التي تكلم فيها العلماء عن ذلك. الكلام ده شرحناه في درس الفجر واحنا بنتكلم في بحث الجهاد. المذهب التايب، المذهب الأول قال إيه؟ إن آيات المسالمة والمودعة نسخت بإيه؟ بآية براءة، بآية السيف. اثنين، المراد بالآيات المجيزة للمسالمة، مسالمة أهل الكتاب والمجوس، إذا رغبوا في السلم مع التزامهم بدفع الجزية، وليس السلم الخالي من الخضوع للحكم الإسلامي ودفع الجزية. وده برضو كلام وجيه، إن الآيات اللي بتقول سلموهم، المسالمة ديت هم هيدفعوا معها إيه؟ جزية، مش يبقى سلام وإيه؟ يعني مثلا اضطرينا اللي احنا نعمل سلام مع إسرائيل، وإلا هيبقى في ضرر كبير جدا على المسلمين وهيستأصلوا، نعمل سلام ماشي كده ويدفعوا إيه؟ ما قدرناش نرغمهم على دفع جزية، سلام بس خلاص، لحد ما احنا نقوى وبعد كده ننبذ إليهم على سواء، نقول لهم احنا خلاص لغينا الإيه؟ المعاهدة، أخد بالك، وخلاص يبقى أي وقت ممكن تلاقونا عندكم في أخد بالك. أضف لي كده إن دول كمان مش بلادهم، ده هم إيه؟ ده معتدين، زي واحد جالك البيت وأخد بالك عمل لك مشكلة وكرشك، بعد كده الناس جم ودخلوك، فأنت أخدت الدور الأول وهو في الدور اللي فوق، فقلت له: إيه رأيك ما تخليك أنت فوق وأنا تحت ونقسم البيت نصين؟ يقول لك: لا لا أنا مش معترف بيك، اطلع بره. هو اللي إيه؟ هم اللي عاملين كده دلوقتي، جم فلسطين أخد بالك، ودلوقتي يقول لك: طب اعترفوا بس بالفلسطينيين بالله، طب والله اعترفوا بس بالدولة الفلسطينية. يعني ايه اللي بيحصل؟ هو اصلا دي بلادهم؟ هي دي ارضهم؟ ده ارض المسلمين، بس ده نوع من الانهزام. معنى كده القول الثاني، قلنا الايات المجيزة للمسالمة ان يكون مع التزامهم بدفع الجزية، وليست المسالمة الخالية من الخضوع للحكم الاسلامي ودفع الجزية. قال القرطبي: وقيل القول الأول المنسوخة، قال القرطبي وقيل ليست بمنسوخ بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية، وقد صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن الخطاب ومن بعده من الأئمة صالحوا كثيرا من بلاد العجم على ما أخذوه منهم وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على استئصالهم. ده القول الثالث. القول الثالث أن المراد بالآيات المجيزة للمسالمة مع الكفار حالة الضرورة الملجئة إلى المسالمة والمصالحة أو تحقق المصلحة للمسلمين في ذلك. قال ابن العربي فإذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة فلا صلح. إذا كان المسلمون على إيه؟ عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة يعني كثيرة فلا صلح، كما قال فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم أو الجماجمة. وإذا كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس، لو احنا لنا مصلحة في الصلح ما فيش مانع، فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه. قال ابن كثير معقبا على قول القائلين بالنسخ فيه نظر، لأن آية براء فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفا، ركزوا يا إخواني معلش الدرس تقيل، فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم، يبقى مصلحة مين برضه؟ المسلمين. وقال ابن عبدين وإن جنحوا للسلم أي مالوا، والآية مقيدة برؤية المصلحة إجماعا لقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى الإيه؟ إلى السلم. دي أقوال علماء الإسلام في مسالمة الكفار، فأين أقوال أهل الدفاع من بينها؟ فين؟ يقول عملهم الله بما يستحقون. وأما قوله تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، الآية فلا حجة لهم فيها، ولو ارتضوا تفسير السلف لها لما وقعوا فيما وقعوا فيه. يقول الشوكاني وينقل عن ابن عباس في قوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينهم وبينكم بينكم وبينهم إيه؟ قال الآية قال نسختها براءة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فإيه؟ فقتلوا المشركين. وأخرج ابن جرير عن الحسن وعكرمة في هذه الآية قالوا نسختها براءة. طب احتجاجهم بالآية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في إيه؟ في السلم كافة، موجودة في كتب اللغة العربية في المناهج، يقول لك الإسلام دين السلام، ادخلوا في السلم إيه؟ قال استدلالهم بهذه الآية من المضحكات، يعني هتضحكوا دلوقتي. ليه؟ قال لك فإن السلم في الآية يراد به الإسلام أو الطاعة، ادخلوا في السلم يعني إيه؟ يعني خدوا الإسلام، يعني اعمل بالإسلام كله ما تنقيش، ادخلوا في السلم إيه؟ ها؟ ادخلوا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ما تقولش دي وتنقوا، لا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن الجوزي وفي معنى السلم قولان. طب ما قال قولان أهو، استنى يمكن يجيب لهم إيه؟ مخرج، اسمع كده هيقول إيه؟ أحدهما أنه الإسلام، ادخلوا في السلم يعني الإيه؟ الإسلام. قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وابن قتيبة والزجاج وآخرون. والثاني أنها الطاعة، يعني ما فيش إيه؟ ما لهمش مخرجه. روي ذلك عن ابن عباس أيضا وهو قول أبي العالية والربيع. وذكر الشوكاني القولين عن جمع من السلف ولم يذكر غيرهما. ولو سلمنا على سبيل الافتراض بأن معنى السلم الموادعة لكان حكم هذه الآية مثل آية وإن جنحوا للسلم فإيه؟ إما بالنسخ وإما حالة الضرورة أو تحقق المصلحة الراجحة للمسلمين على التفاسير الثابتة للآيات السابقة. فيا ليت شعري ما يقول أهل الدفاع بعد ذلك. ثم ما يقول أهل الدفاع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم إيه؟ غلظة. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. تفهم ما تيجي تبص للآية، هل لا يعتدي على المسلمين إلا الذين يلونهم؟ هم بيقولوا من قتلش إلا اللي إيه؟ اعتدى علينا. طب الآية بتقول قاتلوا الذين يلونكم، يعني ده معناه أن اللي جنبين اعتدوا علينا عشان كده هنقتلهم؟ وهل ما بيعتديش إلا اللي إيه؟ اللي يلينا، عشان كده بيضحك عليهم بيقول اهو هل لا يعتدي على المسلمين الا الذين يلونهم. وما الفائده من ذكر القريب من المسلمين اذا كان لا يقاتل الا المعتدي؟ يقول ابن كثير وبها اختم، وتفسير ابن كثير مهم جدا، بيقول ايه عند تفسير هذه الايه؟ امر الله تعالى المؤمنين ان يقاتلوا الكفار اولا فاولا، الاقرب فالايه؟ فالاقرب الى حوزه الاسلام. ولهذا بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيره الايه؟ العرب. فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا. خلص ده إيه؟ شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب. فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال، وكان ذلك سنة 9 من هجرته عليه السلام. ثم اشتغل في السنة 10 بحجته حجة الوداع، ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد الحج بأحد 81 يوما، فاختاره الله لما عنده، وقام بالأمر وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر رضي الله عنه. وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل فثبته الله تعالى به، فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام، وبين الحق لمن جهله، وأدى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم تاني عبدت الصلبان، وإلى الفرس عبدت النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله، وكان تمام الأمر على يد وصيه من بعده وولي عهده من الفاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب، فأرغم الله به أنوف الكفر الملحدين وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا أو قربا، ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضي. ثم ابن كثير ملعلع في الكلام، تلاحظ عمال ايه يقسم. ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميدا، اجمع الصحابة من المهاجرين والانصار على خلافة امير المؤمنين عثمان بن عفان شهيد الدار، فكسى الاسلام رياسة حلة سابغة، وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دين، وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها، فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاء الفجار، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وليجدوا فيكم غلظة، يعني إيه؟ أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم، فإن المؤمن الكامل مين؟ هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر. مش كل كافر، ما أنت عشان تعامل النصارى عايز تحسن عشان تتألفهم، يعني البعض يقولك وليجدوا فيكم غلظة، عايز إيه؟ ما أنت عايز تتألفوا للإسلام، هنا الغلظة ده الكلام في إيه؟ في جهاد، في قتال. وليجدوا فيكم، يقول المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر، كما قال الله عز وجل فسوف يأتي له بقوم يحبهم وإيه؟ ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم أنا الضحوك القتال، يعني أنه ضحوك في وجه وليه قتال لهامة عدوه. ها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وإيه؟ واغلظ عليهم. وقوله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين، يعني قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه، وهذا الأمر وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفال وخسار. عايزين إيه بعد الكلام ده؟ تفسير ابن كثير بعد كده جاب شبهة إن هم بيعمدوا لتعليل بعض علماء الإسلام قتل الكفار بأنه لأجل المحاربة، ويحورونه بشكل مثير للعجب حتى يخيل للقارئ بأن هناك من علماء الإسلام من يقول إن الكفار لا يجاهدون حتى يعتدوا على المسلمين، والحق أن المسلمين قبل أن يدخل الاستعمار بلادهم ويتخذ له صنائع منهم ما كانوا يعرفون هذا القول المنكر. اسمع، بل الإجماع منعقد على وجوب تطلب الكفار في عقر دارهم، إجماع، يعني مش مسألة خلافية، بل اللي بيقول ان ما فيش حاجة طلب الكفار في بلادهم ده يقاتل نفسه. العجيبة دي، اللي يقول ان ما فيش حاجة اسمها قتال لطلب الكفار ده يقاتل. ليه؟ لانه بيعطل شعيرة من شعائر الايه، زي لو اتفق اهل بلد مثلا على منع الختان، او اتفقوا على منع مثلا صلاة الجماعة، ما فيش صلاة جماعة هتتم، اتفقوا على منع صلاة العيد، الامام يعمل لهم ايه؟ يقتلهم. او نفس الكلام اللي يقول ما فيش حاجة اسمها قتال طلب وعايزين يمنعوا دي ويعطلوها، الامام ايه؟ يقتلهم. ان عقد الاجماع على وجوب تطلب الكفار في عقر دارهم وتخييرهم بين خصال ثلاث، الاسلام او الايه، الجزية او الايه، او القتال. انا مش عايز اطول عليكم، صفحة كمان ممكن، حتة صغيرة، معلش معلش ما بنطولش والله ديا النهاردة، بس عشان الدرس الجاي هنخش في موضوع جديد. يقول: زعم أهل الدفاع بأن للجهاد غاية وهي رفع الفتنة عن المسلمين، فإذا كان الكفار يسمحون بحرية التدين على الطريقة الأوروبية فلا داعي لقتالهم وإخضاعهم لسلطان الإسلام، بل يسالمون. ويحتجون بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون إيه، يعني عايز يقول الغاية نفضل نقاتل لحد ما طالما ما فيش فتنة يبقى من إيه، من قتلش. طب ده استدلال عليك، دي حجة عليك. هو فاهم إن حتى لا تكون فتنة إن هو يسيبك إيه، يسيبك تقيم الشعائر بتاعتك اللي هي بيسموها عندهم إيه، الحرية والديمقراطية. يقول لك ما سايبين المسلمين بيصلوا أهو وسايبين المحجبات إيه، ها ما يعني كان زمان، كان اصبر لسه والصلاة هتيجي. فهو عايز يقولك طالما عطينك حرية ما فيش يعني فتنة يبقى كده انت ما ايه، نقول له لا، ده قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، تفسيرها يعني حتى لا يبقى شرك، يعني حتى لا يبقى. هتقول لي طب ازاي مش انت لسه قايل يا الاسلام يا الجزية يا الحرب، الجزية دي مش هيبقى فيها شرك صح كده؟ ايوه، ما هو معنى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، اللي انت ما يبقاش فيه سلطان للكفر يفرض حكمه على الناس. هو عايز يعيش كافر يعيش فين؟ تحت سلطان الاسلام. عشان كده الايه في اخرها: ويكون الدين، يعني الدين لله الخضوع، ها ويكون الخضوع يبقى الحكم لله. هو عايز يبقى خاضعين لسلطان الاسلام، لكن هم يتسلطوا لا مش هينفع. ليه طب كده بنتدخل في شؤون؟ ايوه، هو اصلا العباد عباد الله والارض ارض الله، يبقى لازم يعلوهم حكم مين؟ خلصت. انت بقى هتبقى انت بقى مهزوم وتقول ما اقدرش اقول الكلام ده قدام الناس، الناس يقولوا لا، يقول يا اخويا اللي يقول يقول، احنا هنستحي من ديننا. هما بيقولوا لا، ده هو حتى لا تكون فتنه، عايزين برضو يلووها عشان تنفع مع الايه الكلام بتاعهم. قال لك حتى لا تكون فتنه، طالما سابك تتعبد وتؤدي الشعائر يبقى كده لا تكون فتنه، يبقى سيبهم بقى. وهذا الزعم باطل من وجوه. ليه؟ واحد، المراد بالفتنة في الآية الكريمة الشرك، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال الشوكاني أي حتى، يقول القتال إلى غاية وهي ألا تكون فتنة وأن يكون الدين لله، وهو الدخول في الإسلام والخروج عن سائر الأديان المخالفة له، فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله. ثم روى عن أبي العلي أنه قال: والفتنة أشد من القتل. يقول الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. وهذا أيضا على ابن عباس في قوله تعالى حتى لا تكون فتنة، يقول شرك بالله. ويكون الدين لله يعني يخلص التوحيد لله. وعن مجاهد قال الفتنة الشرك. يبقى فين بقى التفسير بتاعهم حتى لا تكون فتنة طالما سايبك ايه تأدي الشعائر بتاعتك؟ وبعدين اتنين قال لك لو كانت الفتنة هي صرف المسلمين عن دينهم كما هو قول لبعض علماء التفسير، بس القول الاولاني طبعا هو الراجح، فإن السماح بحرية التدين على الطريقة الأوروبية والأمريكية وسائل أنواع الديمقراطيات لا يعني شيئا بالنسبة للمسلم، فإن المسلم لابد أن تخضع حياته كلها لله في شتى الأمور. بمعنى هم بيقول لك اللي عايز يصلي يصلي، واللي عايز تلبس حجاب تلبس حجاب. طب أنا عايز أتحاكم للشرع، هيسمح لك تعمل محكمة في فرنسا تحاكم المسلمين ليها؟ يبقى كده الدين لله، يبقى هو في فتنة ولا مفيش؟ يبقى إيه؟ يبقى قاتلوه. خدت بالك؟ يقول يسمحون للمسلمين بإقامة الشعائر في أرضهم، هل يسمح لهم أن يجعل لهم محكمة تنفذ الحدود والتعزيرات؟ فإن لم يسمحوا بأن يمارس المسلم إسلامه كاملا فلا شك أنهم يفتنونه عن دينه، فهل يتعقل أهل الدفاع وأصحاب التعايش السلمي هذا الأمر؟ أم أن فهمهم للتدين هو أيضا الفهم الأوروبي أن الدين هو شعائر العبادات فقط وليس هو نظام الحياة؟ إن المناهج والسياسات والأوضاع الشاذة التي يطبقها الكفار على الأرض التي يحكمونها هي من أنواع الفتنة التي تصرف المسلم عن دينه وتصرف الكافر عن الدخول في الإسلام، وإن من غاية الجهاد إزالة هذه الفتنة عن المسلمين وعن الناس عموما. ثلاثة، إن أهل الدفاع غفلوا أو تغفلوا عن تكملة الآية، وهي قوله تعالى ويكون الدين لله، والدين من الدينونة وهي الطاعة، فلا بد أن تكون الطاعة والخضوع في شتى الأرض لله سبحانه، يعني يستمر المسلمون في جهادهم حتى لا يبقى أرض يقوم عليها سلطان غير سلطان الله ويطاع فيها أحد من دون الله. ولأجل هذا كانت فريضة الجهاد مستمرة باقية إلى يوم الإيه؟ قيامة، لأن الشيطان مستمر في إغواء الناس وصرفهم عن الصراط المستقيم، والمسلمين مستمرين في الجهاد لأتباع الشيطان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذه الحقيقة للجهاد الإسلامي محل إجماع بين علماء السلف. ثم يتكلم بعد ذلك عن كلام ابن جرير الطبري وأنه نقل إجماعا مشابها لما نقله ابن تيمية، وأجمعوا أن موادعة أهل الشرك من عبدة الأوثان ومصالحة أهل الكتاب على أن أحكام المسلمين عليهم غير جائزة إلى الأبد باطلة إذا كان بالمسلمين قوة على حربهم. يعني إيه؟ يعني مفيش في الإسلام معاهدة دايمة، فاهمين دي؟ فاهمينها؟ يعني مفيش صلح للأبد زي إيه دلوقت؟ كان بديفيد، يعني المعاهدة دي باطلة، مفيش بين المسلمين والكفار معاهدة للأبد، لأ، إحنا ممكن نضطر للمعاهدة لمصلحتنا، حصل قوة عندنا يبقى ننبذ إليهم العهد بتاعهم، وإنتوا في عرضة في أي وقت اللي إحنا نبقى عندكم نطالبكم يا الإسلام يا الجزية يا السيف، لكن معاهدة دايمة الإجماع على أن، يقول على أن أحكام المسلمين عليهم غير جائزة إلى الأبد باطلة إذا كان بالمسلمين قوة على حربهم. ونقل أيضا كلاما للإمام الشوكاني، ثم رد على الرسالة المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية لرد عليها الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان المدرس بالمسجد الحرام في كتابه القيم دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع. أختم بقوله تعالى في سورة يوسف، وسورة يوسف سورة مكية ولا مدنية؟ الناس اللي حضرت، سورة يوسف مكية ولا مدنية؟ مكية، مكية، لأن هي فيها تسرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم الفتن اللي مرت بسيدنا يوسف، أخذ بالك عشان الفتن اللي كانت بيمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. من ضمن آيات سورة يوسف إن هو إلا ذكر لإيه؟ للعالمين، القرآن يعني إيه؟ يبقى دي إشارة لقضية عالمية الإسلام، أن الإسلام جاء ليعم الأرض كلها، ليعم الأرض كلها دعوة في البداية وسلطانا في النهاية. يريد تحفظوا الكلمتين دول، الإسلام جاء ليعم الأرض كلها دعوة في البداية وسلطانا في النهاية، وبعث صلى الله عليه وسلم رحمة لمين؟ مش للعرب، للعالمين أيضا. ولا بد، أنت مقر أن الرسول رحمة للعالمين ولا لا؟ ردوا عليه، رحمة لمين؟ يبقى لازم توصل الرحمة للعالمين، ها؟ لازم توصلها للعالمين، فلا بد أن تصل الرحمة إلى جميع العالم، لا تختص بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد، وليس هناك شؤون داخلية للأمم لا دخل للمسلمين بها. ده جاب من الآخر يقول لك وليس هناك شؤون داخلية لا دخل للمسلمين بها، إن دعوة الإسلام هي دعوة النوع الإنساني بأسره، ورسولهم رسول الإنس والإيه؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أرض الإسلام هي إيه؟ أرض الإسلام التي يجب على المسلمين أن يحرروها من احتلال عباد الطواغيت هي الكرة الأرضية كلها. ده الكلام بقى هنا إيه؟ قال لك أرض الإسلام التي يجب أن تحرر من حكم الطواغيت هي الكرة الأرضية كلها. إن الأرض أرض الله والخلق كلهم عباد الله، فلا بد أن يعلوهم شرع الله، ومن شاء بعد ذلك فليكفر، من شاء بعد ذلك أن يكفر فالإيه؟ فليكفر، بس تحت إيه؟ لكن إنه هو يبقى له هو السلطان وهو يفرض الكفر بتاعه على الأجيال التي بعد ذلك، وعلى أجيال من البشر قادمة، ويعمي عليها الحق ويلبس عليها بالباطل بما يسمى الإعلام، وما هو إلا تجهيل وتزوير، حتى يرى الناس الحق باطلا والنور ظلاما. وأشقى طرق الحياة هي الطريقة المثلى كما قال فرعون، ويذهب بطريقتكم المثلى. ولكي يحجب عن الخلق نور الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وليعيش البشر أسوأ والله من حياة البهائم، بل حياة الشياطين، فهل من ظلم للبشرية أشد من أن تترك هكذا محرومة من هذا الدين؟ إذا تصور أصحابه، وليس حينئذ بأصحابه حقا، أن دعوتهم قاصرة على أممهم وبلادهم، الأمر الذي لو وجد عند الصحابة لما دخل الناس في دين الله أفواج. إن عالمية دعوة الإسلام نابعة من حقيقة الغاية التي خلق من أجلها البشر، وما خلقت الجن والإنس. يبقى لازم الناس دي كلها تعبد، لازم الناس دي يوصل لها حكم الإسلام، واللي اختار بعد كده الكفر يختار. إن عالمية دعوة الإسلام نابعة من حقيقة القرآن، وأنه الكتاب الذي أنزله الله ليحكم بين الناس. إن حق البشرية في الرحمة المهداة حق متساو لكل إنسان، مكفول لكل من طلبه، مثل الماء والهواء وضوء الشمس. ولو حرموا هذه الأشياء لضاعت عليهم حياة أبدانهم، فلو حرموا الوحي لضاعت عليهم حياة قلوبهم وأرواحهم. وأيهما أشق وأشد؟ الثانية. أختم، إن هذه الأمة تهيأ لتقود العالم بأسره وللشهادة على الناس، فلا بد أن يعرفوا دورهم وحجمهم الحقيقي وحجم العبء الذي كلفوا به ليعدوا للأمر عدته. إنهم لو ظنوا أن حدود دعوتهم مثلا جزيرة العرب لكانت همتهم وبالتالي سعيهم على قدر ذلك. وكذلك لو ظن العاملون في العمل الإسلامي أن دورهم مسجدهم أو حيهم أو مدينتهم أو قريتهم أو حتى إقليمهم، فستكون همتهم وبالتالي سعيهم على قدر ذلك. زي أنت لما نقول لك مهمتك اللي أنت تجيب الناس اللي في الشارع بتاعك، واحد تاني أقول له مهمتك الناس اللي في العصفرة، واحد تاني أقول له أنت مهمتك اسكندرية، يبقى الاستعداد والطاقة والقدرات هتتناسب مع الإيه؟ مع المهمة. يبقى أنا لما أقول لك مهمتك العالم، يبقى هتعد العدة اللي أنت تحاول توصل النور للإيه؟ للعالم كله. وهذا مصداق قوله تعالى إن هو إلا ذكر للإيه؟ للعالمين. يعني كان هذا رد سريع على هذه الشبهة التي يقولها أصحاب المدرسة العقلية، وهي قصر الجهاد على جهاد الدفع فحسب. فقررنا أن الجهاد في الإسلام جهاد دفع وطلب، جهاد دفع. إذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين وجب على الجميع صغارا وكبارا نساء ورجالا أن يدفعوا، وجهاد طلب أن يخرج المسلمون لطلب الكفار في بلادهم، يعرضوا عليهم إما الإسلام، فإن أبوا فأرادوا أن يبقوا على دينهم لا مانع، ولكن يدفعوا الإيه؟ الجزية حتى يكون فيها صغار عليهم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبوا ورفعوا السيف فليس لهم عندنا إلا الإيه؟ السيف. وليس هذا يعني أننا نكره الناس على الدخول في الإسلام، لا، بل لا يبقى في الإسلام سلطان لأهل الشرك، بل السلطان يكون لأهل الإسلام. ومن أراد أن يبقى على دينه تحت حكم أهل الإسلام فلن يجد أرحم من المسلمين، لأنهم إذا تسلطوا، رأيتم الصور التي ذكرناها في الدرس الماضي. في اللقاء القادم إن شاء الله نستكمل الحديث عن روائع حضارتنا الإسلامية، حضارة الإسلام. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سامحوني على الإطالة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.